الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان السنة والسيرة. السنة في منزلة القرآن عند العمل. السنة بعد هذا البيان يعمل بها مع القرآن، فهي ليست كما يتبادر من عبارة البعض قاضية على القرآن، وهي كذلك ليست في منزلة أدنى من القرآن، إنها شطر الوحي وشقيقة القرآن، وعند العمل ينبغي النظر فيها مع القرآن، لأنه إن صح سندها أمكن أن تفصل مجمل القرآن وأن تخصص عمومه وأن تقيد مطلقه. ومثل الأولى أحكام الصلاة والحج، فصلتها السنة تفصيلا ليس في القرآن. ومثل الثانية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فقد خصصت عموم قوله تعالى بعد بيان المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهكذا تعمل السنة في مجالات أخرى، بل لقد قيل إنها جاءت بأحكام زائدة على القرآن وهي واجبة العمل، كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، وكتحريم الحمر الأهلية. صحيح أن البعض جعلها في منزلة أدنى باعتبار أن القرآن لفظا ومعنى من عند الله، وأنه بهذه المثابة يتعبد بتلاوته، لكنها بالمثابة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة تقف مع القرآن عند العمل. السنة روح ونور، وما دامت أنها شطر الوحي فإنه يصح فيها ما صح في القرآن أنها روح وأنها نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولئن كان نمط الحديث ليس من عند الله سبحانه وتعالى بل من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وبقربه من الله وبتلقيه الوحي ففي كلامه من الروح ومن النور ما ليس في كلامنا. ومن ثم كانت حاجة الدعاة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم ثم ليعلموها للناس. ولسنا مع الذين يهونون من شأنها، أو الذين ينادون بأن الإسلام هو القرآن وحده. قصص السنة وأمثلتها. وفي قصص السنة مدد كبير للداعية فضلا عن سائر السنة، وأثر القصص والأمثال في الناس أثر عجيب. ومن ثم وجب على الداعية أن يثري حصيلته بالكثير في هذا المجال. وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه والثلاثة الذين خلفوا كانت تدمع لها عين الإمام أحمد كلما قرأها، وهي في مجال الحديث عن الصدق لها الأثر الكبير. وقصة الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا الخروج إلا بما دعوا من صالح أعمالهم مما ابتغوا به وجه الله، لها أثرها كذلك في مجال الحديث عن الإخلاص. وقصة الغلام الذي راح يتعلم السحر فتلقى دروس الإيمان وجعله الله بإيمانه وثباته وتضحيته سببا في إيمان شعب بأسره، مما روته السنة وصدقته سورة البروج، لها كذلك أثرها في الحديث، في حديث الإيمان وما يترتب على الإيمان. وهكذا وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيرة وإن كانت الجانب العملي للسنة فإنها في مجال الدعوة إلى الله قد تبدو أهم من الجانب القولي. إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق، أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو فضلا عن ذلك مؤكد ومؤكد، وهو حجة على الناس من بعده، إنه بشر عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومع ذلك بلغ هذا الشأو الساحق من المثل والقيم والتعامل. ومن ثم فدراسة السيرة المشرفة وتوثيق أخبارها وتأصيل قيمها وتعميق فقهها ومفاهيمها أمر ينبغي أن ينفر إليه وأن يهتم به الدعاة لحاجتهم الملحة إليه في أنفسهم وللنقل لمن خلفهم. وسيرة صحابته رضوان الله عليهم، ويلحق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سير صحابته رضي الله عنهم باعتبارهم نجوما يهتدى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباعتبار تطبيقاتهم فيها لون من الإلزام الأدبي، وإن لم يكن الإلزام الشرعي على النحو الذي فصلته كتب الأصول. ونحن مع فقهاء القرون الأولى نأخذ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه نختار منه ولا نخرج عليه إن لم يكن التزاما، فأدبا معهم. والتابعون من بعدهم وسير التابعين كذلك، إنهم عاشوا في خير القرون، وهم في مجالاتهم المختلفة نماذج كريمة يحتذى بها حكاما أو علماء أو دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. المصدر الثالث: الخبرة والسبق. كان ما قدمنا يكفي لولا أن الله سبحانه وتعالى علمنا أدبا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ووضع لنا ميزانا شرعيا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا آخر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، وهو مصداق قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأدب الأول والثاني يقتضي من الخلف أن يوقر السلف، ومن الأبناء أن يحترموا الآباء، ليس مجرد احترام تقبيل رأس أو تقبيل يد، بل الاحترام الأدبي والمعنوي باحترام تجربتهم والإفادة من سبقهم وتقديمهم على أنفسهم. إن للشيطان مدخلا خطيرا نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أخوف ما أخافه عليكم هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وإذا كنا في مجال الإيثار المادي نؤثر الأكبر، فأولى بنا كذلك في مجال الرأي والتجربة. وإذا كان من صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فإن الرحمة بين المؤمنين والذلة عليهم أولى أن تكون مع من سبق في العمر أو سبق إلى التجربة. وثمة أمر آخر أو أخير مبني على المصلحة، وهي أساس شرعي تنبني عليه الأحكام. إن الناس في مجال العمل يبنون على ما قام به غيرهم فيصل البناء، والعلماء في مجال العلم يفيدون من تجارب من سبقوهم فيكون التقدم والازدهار. أليست الدعوة إلى الله أولى بهذا؟ وإلى متى تبقى كلما جاءت أمة لعنت أختها، وكلما جاءت فرقة هدمت سابقتها؟ ومتى يقوم البنيان؟ ومتى يقوم البنيان إذا كان في كل وقت وفي كل مكان هدم وتجريح؟ أو على الأقل إذا كانت كل مجموعة تزعم أنها تبدأ من الصفر لأنها لا تعتمد تجربة غيرها أو لا تثق فيها. إن مداخل الشيطان كثيرة، ومنها ما قدمنا من إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويلحق بها إهدار من لحق تجربة من سبق، أو تطاول الصغار على الكبار، أو ظن اللاحقين السوء بالسابقين. كلها مخالفات لشرع الله، وكلها خروج عن أدب الإسلام. اللهم ألهم هذه الأمة إلهام رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويعرف فيه اللاحق، ويعرف فيه اللاحق فضل السابق، ويوقر فيه الصغير الكبير، ويعطف فيه الكبير على الصغير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفصل الثالث: مقاصد الدعوة. مقاصد الدعوة أهداف وغايات، ولكل دعوة في الأرض صالحة أو طالحة أهدافها وغايتها، لكن دعوة الله ترتفع فوقهم جميعا، إذ تتخذ الأهداف الأسمى والغايات العلى. ودعوة الله لا ترتفع بالناس إلى الخيال وإن ربطتهم بالمثال، ودعوة الله لا تنكر الواقع وإن حاولت أن تسمو بهذا الواقع. ومقاصد الدعوة الخمسة التي دل عليها استقراء النصوص وانعقد عليها الإجماع تجسد هذه الحقيقة وتبرزها للوجود. إن المقصد الأول هو الدين، والمقصد الثاني هو النفس، والمقصد الثالث هو العرض أو النسل، والمقصد الرابع هو العقل، والمقصد الخامس هو المال. والمقصد الأول يحقق المثال وإن لم ينكر الواقع، والمقصد الثاني يحقق الواقع ويحاول أن يرتفع به إلى المثال، والمقصد الثالث يحقق الواقع ويحاول أن يرتفع به إلى المثال، والمقصد الرابع يحقق المثال وإن لم ينكر الواقع، والمقصد الخامس يحقق الواقع ويحاول أن يرتفع به إلى المثال. وسوف يؤكد التفصيل ذلك بمشيئة الله، بيد أن هناك مراتب ثلاثا دل عليها كذلك استقراء النصوص وانعقد عليها الإجماع، هي: الضرورات تقف في المرتبة الأولى أصلا لما يليها من مراتب، ثم الحاجيات تقف في المرتبة الثانية أصلا لما يليها وتكملة للأولى، ثم الكماليات تقف في المرتبة الثالثة متممة للمرتبتين السابقتين. وهذه المراتب وتلك المقاصد تدل على أن شريعة الله سبحانه وتعالى شرعت لتحقيق مصالح العباد، بيد أن المصالح تتحقق باتباع الشريعة لا بتركها أو الابتعاد عنها، وفي الشريعة يتقدم درء المفاسد جلب المصلحة. تلك نقاط نتناولها بشيء من التفصيل والله المستعان. أولا: مقاصد الدعوة الخمسة. الدين. الدين أعلى المقاصد، وهو أعز عزيز عند المسلمين، فله يعمل في دنياه وهو ما يأمل في أخراه. والحكمة التي تقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فهمها الناس خطأ، ففهموا إلا من رحم ربي أن الدنيا تتقدم الدين أو تتقدم الآخرة، فصارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، وآخرون أكبوا على العمل للآخرة وزهدوا في الدنيا فتركوها لغيرهم، فاستعبدهم غير المسلم وحكمهم الباغي بغير شرع الله، وبعضهم عاكف في الصوامع أو المساجد يدعو الله ولا يكاد يعلم من دنياه شيئا. والحق أن الصورتين كريهتان، ولو أردنا أن نضع الحكمة موضعا صحيحا لقلنا: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش بعد الغد. وما لنا لا نأخذها من القرآن: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقد بدأ النص القرآني بالآخرة وثنى بالدنيا، وهو ترتيب له أهميته، ثم هو جعل الآخرة المبتغى وجعل الدنيا حظا، أو جعل لها حظا، وفارق بين الاثنين بعيد. بيد أنه يتقدم حديث الآخرة الحديث عن الله عز وجل، إنه إذا كان الدين هو المقصد الأول وكانت العقيدة أول عناصره، فالله سبحانه وتعالى هو الغاية الأولى، وإليه يتجه المسلم عقيدة وعبادة ومعاملة. فالله غايتنا، الله هو الأول وهو الآخر، كما أنه سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وكما أنه الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، فإنه المنتقم الجبار شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ويلي العقيدة رد الأمر أو الحكم إلى الله سبحانه وتعالى فهما وعقيدة وعملا، ويلي ذلك التوجه بالعبادة إلى الله سبحانه بمعناها الشامل وبعنصريها اللازمين، وقد تقدم ذلك. ذاك كله مقصود الدين، بيد أن الداعية يدرك مراتب الدين كما بينها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي نهاية الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويظهر من الحديث أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. وقد تولى صلى الله عليه وسلم بيان عناصر كل منها. والداعية في تحقيق مقصود الدين يتدرج في نفس المدارج، فيبدأ الناس بالإسلام، فإنهم أجادوه انتقل بهم إلى الإيمان، فإنهم أجادوه انتقل بهم إلى الإحسان، وتلك قمة الذرى يسعى إليها المسلم في تحقيقه لمقصد الدين. بيد أنه ينبغي أن نفرق بين دعوة المسلم ودعوة غير المسلم، ففي دعوة غير المسلم إلى الإسلام نتدرج معه على النحو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا يتدرج الداعية مع غير المسلم على النحو التالي: يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يدعوهم ثانيا إلى الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم يدعوهم ثالثا إلى الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمرين: الأخذ من كرائم الأموال، وثانيهما الظلم، فدعوة المظلوم أيا كان دينه ليس بينها وبين الله حجاب. أما المسلم فماذا يقول له عن الإسلام؟ يؤكد له أولا الأركان ويعمقها في نفسه ليؤديها أداء المتقين، ثم يعرفه بأن للإسلام جوانب أخرى غير الأركان ينبغي أن تتوافر وأن يعمل لها المسلم في نفسه وفي من حوله، ومنها النظام الأخلاقي والنظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الاجتماعي، ثم يأتي بعد ذلك الجهاد ذروة سنام الإسلام. ويهدم عنده ما يشيعه أعداء الإسلام والمقلدون لهم عن جهل أن الإسلام دين لا دولة، وأن لا صلة للإسلام بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بغير ذلك. وأما الإيمان والإحسان فمرتبتان ينبغي أن يرقى إليهما المسلم بعد إذ صح إسلامه، سواء كان غير مسلم أو أسلم، أو كان مسلما وعمق إسلامه في نفسه، والله أعلم. ثانيا النفس، والحفاظ على النفس مقصد بعد الحفاظ على الدين، فإن تعارضا تقدم الحفاظ على الدين، ولذلك فأول ما يرعى المسلم في نفسه دينه، فإن سلم له دينه نظر إلى ما بعد ذلك. بيد أننا عندما نقول الدين فإننا نقصد الدين كله بغير تفرقة ولا تجزئة، فينبغي أن يكون فهمه للدين متكاملا، وينبغي أن يكون تمثله للدين متكاملا كذلك، وينبغي أن يعلم أن أول الحفاظ على النفس الحفاظ على دينها متكاملا إلى نحو ما أسلفنا. وهناك جانب يختلط بين الحفاظ على النفس والحفاظ على الدين، هو جزء من الدين لكنه لصيق بالنفس، وهو الأخلاق. ومن الحفاظ على النفس الحفاظ على كرامتها كنفس، وعلى حقوقها كذلك كنفس، فمن حقوقها الحرية، ومن حقوقها المساواة، وأن لا يحقر مسلم مسلما. ويأتي بعد ذلك في نظرنا سائر ألوان الحفاظ على النفس، فالحفاظ عليها من القتل شدد فيه الإسلام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ويأتي تحريم الانتحار باعتباره قتلا للنفس حفاظا عليها كذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثالثا العرض أو النسل، والحفاظ على العرض حفاظ على النسل، والحفاظ على النسل بطبعه يقتضي الحفاظ على العرض. والناس إلا من رحم ربي غفلوا عن قيمة العرض، والعرض كان حتى في الجاهلية الأولى ذا قيمة كبيرة، حتى قال قائلهم: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يسال على جوانبه الدم. ولقد كرم الإسلام العرض إذ كرم المرأة، وشرع لها ما يجعلها جوهرة مصونة لا تمس، فشرع لها الحجاب، أمرها أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وأمرها أن تغض البصر وأن تحفظ الفرج وأن لا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وأن تدني عليها جلبابها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولقد كانت الحرة تعرف من الأمة بجلبابها، وحرم الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكان لسان حال المسلمة: أتزني الحرة يا رسول الله؟ وهو سؤال استنكار وحفظ للأعراض بذلك، وبهذا وغيره كان حفظ الأعراض، كما حفظها في مواجهة الرجل بغض البصر وحفظ الفرج وتحريم الزنا ووضع العقوبة الغليظة للمحصن الرجم من الجنسين، ولغير المحصن الجلد وتغريب عام. للجنسين عاد التغريب مختلف فيه بالنسبة للمرأة. ويوم رفع يهودي ثوب امرأة مسلمة، أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع عن المدينة. ويوم تطاول كتابي على مسلمة، صاحت ومعتصماه تحركت من أجلها جيوش المسلمين. هكذا كانت وينبغي أن تكون قيمة العرض ومنع الزنا ومقدماته، يحقق مع الحفاظ على العرض حفاظا على النسل، والحفاظ على العرض يستتبع بالضرورة الحفاظ على النسل، والحفاظ على النسل يقتضي تيسير الزواج وتحطيم الحواجز غير الشرعية التي تحول دون الحلال وما أكثرها، والتي ترغب في الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتلك مهمة الداعية قولا وعملا وسلوكا، كما تقتضي تيسير تعدد الزوجات والترغيب فيه لحفظ أعراض غير المتزوجات، وهن أكثر من الرجال في كل بلاد الإسلام، ثم لبلوغ النسل الأكثر، فلا يزال للعدد ثقله الاستراتيجي فضلا عن التعبدية لرب العالمين: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ويقتضي كذلك الاهتمام بالأولاد تربية وتوجيها وتعليما فضلا عن السعي في رزقهم وإكفافهم، وتلك مهمة الداعية في بيته ثم توجيها للآخرين. انتهى الشريط الثالث من كتاب على هامش فقه الدعوة، وله بقية على الشريط الرابع.